الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. ما بعد، أخذنا في كتاب ضوابط الجلوة والتعديل ما يتعلق بكلمة التعديل، وعرفنا أن أصل هذه الكلمة كلمة التعديل تتعلق بعدالة الراوي، غير أن علماء المصطلح وعلماء الحديث عموما كعلماء الجرح والتعديل اصطلحوا على أن التعديل يشمل ما يتعلق بالعدالة وما يتعلق بالضبط، فهي بمعنى التوثيق، التعديل بمعنى التوثيق، فيشمل ما يتعلق بالعدالة وما يتعلق بالضبط. قال المؤلف رحمه الله بعد ذلك: المراد بالضبط. قال: الضبط نوعان، هما ضبط الصدر وضبط الكتاب. فضبط الصدر أن يكون الراوي يقظا غير مغفل، بل يحفظ ما سمعه ويثبته بحيث يتمكن من استحضاره متى شاء مع علمه بما يفيد المعاني إن روى بالمعنى. أما إذا روى باللفظ فلا يشترط في حقه معرفة ما يحيل المعنى، والأصل هو الرواية باللفظ، فإن ذلك هو الأسلم والأتقن. قال: وضبط الكتاب صيانة لديه منذ سمع فيه وصحاه إلى أن يؤدي منه. وأشرف الضبطين هو ضبط الصدر، فإنه يدل على سعة العلم، لكن أتقن الضبطين ما هو؟ ضبط الكتاب أتقن. ولهذا كثير من حفاظ الحديث مع ضبط صدورهم كانوا إذا عقدوا مجالس التحديث حدثوا من كتبهم مع سعة علمهم و قوة أولئك الأئمة في ضبط الصدر، غير أنهم كانوا يتحرون في باب الرواية، فإذا عقدوا مجالس التحديث حدثوا من كتبهم، وهذا من تمام الضبط ومن العناية البالغة بضبط حديث رسول الله عليه الصلاة والسلام. وهناك من رواة الحديث من هو ضعيف الضبط باعتبار ضبط الصدر دون ضبط الكتاب، فلهذا إذا حدث من كتابه قبل حديثه، من كان ضعيف في ضبط الصدر لكن عنده ضبط الكتاب فإذا حدث من حفظه فيرد حديثه، وإذا حدث من كتابه فيقبل حديثه. قال رحمه الله: ما يخرج بتعريف العدل واشتراط الضبط. قال: أولا ما يتعلق بجهالة الراوي، ما يتعلق بجهالة الراوي، فإن المجهول لم يعرف فيه ما يتعلق بالعدالة والضبط لأنه مجهول، فلم تتوفر فيه أو لم يتوفر فيه هذان الشرطان وهما العدالة والضبط. قال: أول ما يتعلق بجهالة الراوي، قال في الفقرة الأولى المبهم، قال: من لم يسمى اسمه، كأن يقال رجل عن رجل أو حدثنا رجل أو عن امرأة أو عن أعرابي أو غير ذلك، من لم يسمى فهو مبهم. وهذه أشد أنواع الجهالة، الإبهام أشد أنواع الجهالة، والتوصل إلى المبهم مما يشق. وسواء أبهم بعدم ذكر اسمه أو أبهم بالتوثيق، حتى ولو أبهم بالتوثيق كأن يقول حدثني الثقة. هذا يقبل منه ولا ما يقبل؟ لا يقبل منه. لماذا؟ لأنه قد يكون ثقة عنده وضعيف عند غيره. لكن أيهما أرفع؟ أن يقول حدثني فلان، أو يكون الإبهام بالتوثيق؟ ها؟ الإبهام بالتوثيق كيف؟ الإبهام بالتوثيق عندنا أن هناك من وثقه من أهل العلم، لكن داخل حدثني فلان ما ندري، ربما لم يوثق أحد. فإذا أبهم بالتوثيق هذا شأنه أرفع. هذا يدل على أن ذلك العالم قد عرفه وهو ثقة عنده. وأما إذا قال حدثني فلان فقد يكون أيضا ضعيف عند الراوي عنه، وربما يكون ما وثقه أحد، فالأمر فيه أشد. قال في الفقرة الثانية: مجهول العين. قال: من لم يروي عنه غير واحد ولم يوثق. مجهول العين من لم يروي عنه غير واحد، من لم يروي عنه غير واحد ولم يوثق. فإذا روى عنه أكثر من واحد ترتفع عنه الجهالة ولا ما ترتفع؟ ترتفع عنه الجهالة. لكن لو روى عنه أكثر من واحد من الضعفاء أو من المجهولين أو من الضعفاء والمجهولين، ترتفع جهالة العين ولا ما ترتفع؟ ها؟ لا ترتفع برواية المجاهيل والضعفاء، فما زال في حيز جهالة العين. وإذا روى عنه واحد ممن عرف بالثقة وقبول الحديث، هنا ترتفع عنه جهالة نعم إذا روى عنه غير واحد فهنا ترتفع عنه جهالة العين. وقد عرفنا فيما مضى في كتاب الذي أخذناه قبل هذا على أن هناك من أهل العلم من يرى ارتفاع جهالة العين برواية الواحد إذا كان قد عرف أنه لا يروي عن المجاهيل، يعرف عنه التحري في الرواية، وهذا موجود كما عرفنا في عبارة كثير من أهل العلم أن الجهالة قد ترتفع بذلك ولو كان عن طريق راوي واحد، إذا كان هذا الراوي متحري من علماء الحديث عنده شيء أو معروف بالتحري كشعبة مثلا وكغير من حفاظ الحديث، فهناك من أهل العلم يرى أن الجهالة ترتفع بذلك وإن كان الراوي عنه شخص واحد. قال: ولم يوثق. فإن وثق ترتفع الجهالة ولا ما ترتفع؟ ترتفع على الصحيح. وإن كان هناك من أهل العلم من يرى أن الجهالة ما زالت باقية وإن وثق، لكن هذا القول ضعيف، والصواب أنه إذا وثق فإن الجهالة ترتفع بذلك. لكن إن وثق من متساهل بالتوثيق ممن عرف أنه يوثق المجاهيل، تنتفع هذه الجهالة؟ هذه الجهالة تقول ولا ما تقبل؟ لا تقبل إذا كان هذا التوثيق من شخص عرف عنه توثيق المجاهيل. لكن إذا كان هذا التوثيق من ابن حبان، ها؟ كيف؟ لماذا لا يقبل؟ ها؟ هو متساهل في التوثيق ولا متساهل في ذكر المجاهيل في كتابه الثقات؟ في ذكر المجاهيل في كتابه الثقات. لكن إذا وثق، إذا جاء إلى شخص وقال ثقة وصرح بذلك، يقبل ولا ما يقبل؟ يقبل. نعم، إذا فرق ما بين ذكر ابن حبان للراوي في كتابه الثقات من غير توثيق، فهذا قد علم أنه يذكر أناس ممن هم من مجاهيل العين يريدهم في كتابه الثقات، لكن من صرح بتوثيقهم فتوثيقه مقبول. نعم، توثيقه مقبول كما حرر ذلك غير واحد من أهل العلم. وقد دب على المسألة كما عرفنا الحافظ العلامة المعلمي رحمه الله في التنكيل، واستحسن هذا القول العلامة الألباني رحمه الله، وسار عليه أيضا الشيخ يحيى يسير على هذا القول. وهذا قول الذي يظهر صحته يعني هذا الذي يظهر صحته فإن ابن حبان إنما أتي في إدخال المجاهيل في كتابه الثقات ما هو في قضية التوثيق في التصريح بالتوثيق وإنما الخطأ الذي وقع فيه أنه أدخل في كتابه الثقات المجاهيل من مجاهيل الحال ومن مجاهيل العين ممن لا يعرفهم هو ما يعرف أحوالهم ومع هذا يدخلهم في كتابه الثقات أما إذا وثق فشأنه فشأن غيره في التوثيق قال في الفقرة الثالثة مجهول الحال من روى عنه راويا فأكثر ولم يوثق والكلام فيه كما سبق المسائل المتعلقة فيه المسائل المتعلقة بما سبق ومجهول الحال أرفع المجاهيل والمسور في قول كثير من أهل العلم بمعنى مجهول الحال هذا باعتبار المشهور من أقوال العلماء أن المسور ومجهول الحال وهناك من يفرق قد مرت معنا المسألة في الكتاب الماضي قال وذلك لعدم معرفة أحوالهم في العدالة والضبط فذاك المبهم وذاك المجهول العين ومجهول الحال وأيضا مما يدخل في ذلك المهمل والمهمل من ذكر باسمه ولم ينسب هو داخل في ضمن الجهالة المهمل هذا ما يتعلق بقوله ما يخرج بتعريف العدل واشتراط العدالة أول ما يتعلق بجهة الراوي ثم قال ثانيا ما يخرج بتعريف العدل نكتفي بهذا الذي قرأناه إلى هنا والحمد لله.